البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء. صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء. نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محسن المعلم. موضوع البحث هو العدل الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلواته وأكمل تحياته على أشرف أنبيائه وسيد رسله حبيبه ومصطفاه بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نلاحظ هنا وفي كل موطن كما أشرنا آيات عدة تعالج موضوعا واحدا، وهذا من أسرار القرآن ومن إبداعه. فمن جملة ذلك ما يتعلق بالخلق، آيات ذكرناها وآيات أخرى في كتاب الله فيما يتعلق بغرضنا، وأيضا يصب في هذا الهدف أن ثمة إبداعا وإعجازا إلهيا يتمثل كما قال تعالى: ومن كل شيء، وتحمل دلالة على العموم، فإن كلمة الشيء من أعم الكلمات في اللغة العربية، تطلق على كل شيء، بل تطلق على الله تبارك وتعالى هذه اللفظة. وهذه الحقيقة التي يقررها القرآن أنه خلق من كل شيء زوجين. إذن هناك سر، والآن في المجالات العلمية مختصاصي أنا أتكلم في سالب وموجب والقوة وما إلى ذلك، نقول من خلال هذه الآية نجد أن تمام الكون والحكمة في هذا الخلق تتجلى في هذا الإبداع، أن يكون ثمة شيئين متصلين مرتبطين. هذا المعنى كما ذكره في الآية، وتلاحظون أيضا في التعليل وفيما يذكر فيها إشارة وإهابة بالعقول أن تتأمل. هذا يحمل في حد ذاته دلالة على أن الله تبارك وتعالى هو مبدأ كل شيء، وهو الحكيم. ولتتأملوا لحديث قد أشرنا إليه سابقا في هذا القرآن، نجد أن الله يتكلم عن ذاته المقدسة أنه هو الفاعل، أنه هو الخالق، ويفصل ما خلق. وقد ذكرنا في خلق الإنسان حديثا كثيرا، وسنذكر الآن تنصيص على جملة من الشؤون. إذن معنى ذلك نفهم أن هذا الوجود العظيم، هذا الوجود المحير، هذا الوجود المعجز، لا بد له من خالق عليم حكيم. هنا الله تبارك وتعالى يقول: ومن كل شيء خلقنا. وللتأمل للفائدة أيضا، مواطن كثيرة من العظمة تحتاج، والله ذات مقدسة واحدة، مو اثنين ولا جماعة، ولكن مواطن العظمة تأتي الضمائر فيها بصيغة الجمع: خلقنا، إنا، هذا نحن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هنا لموطن العظمة، فهنا يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. التعليل لعلكم تذكرون إذن باعث للتأمل. لماذا؟ في النبات أيضا هناك زوجين. عنوان التلقيح في الحيوانات معنى ذكر وأنثى، وهكذا موطن للتأمل، موطن للتفكير. هذه آية. آية أخرى في موضوعنا وفي حديثنا في سورة النجم: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمنى. هنا أيضا حديث في عالم خلق الإنسان، هناك ذكر وهناك أنثى، والحمد لله هناك صنف ثالث مشكل، الله يجيرنا وياكم، هناك الخنثى المشكل. هذا ابتلاء طبعا له أحكام في الفقه، بعد شنه العلل والأسباب، هذا مو هو ذكر أو أنثى، وإنما قد يكون تختفي أموره. على كل حال الآن مو هذا حديثنا. من نطفة إذا تمنى، إذن بيّن هنا أيضا عنوان أن الله تبارك وتعالى هو خالق زوجين. الآية هناك من كل شيء، هنا أيضا يتكلم عن من ذكر وأنثى فيما يتعلق بالإنسان، نوع تخصيص، حديث خاص. وبيّن أن هذا الخلق بواسطة، وقد تحدثنا عن ذلك فيما مضى، الخلق الأول من تراب ثم بعد ذلك النسل المنتشر بهذه الكيفية. يقول: من نطفة إذا تمنى، إذا تصب في موطنها، حينئذ يخلق منها الذكر والأنثى. تأملوا أيها الأعزاء هذه الآيات الأخيرة، آيات لدلائل على قدرة الله وبرهانه، جاءت في سورة النجم. صدرت هذه الآيات التي نتكلم عنها، آيات كثيرة تحدث عن قدرة الله وإعجازه وإبداعه في هذا التكوين، صدرت هذه الآية بقوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. عجيب واقعا، وأن إلى ربك المنتهى. إذن كل شيء ينتهي إلى الله، وكل شيء يبدأ من الله، فمنه المبدأ وإليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن وأن إلى ربك المنتهى، ليس المقصود بالمنتهى هنا يعني نهاية يوم القيامة، لا، مو هذا الحديث، يمكن أن يكون كذلك ما في مانع، ولكن أيضا يمكن والله العالم يكون المعنى أدق وأوسع. وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى في كل شيء، بمعنى يمكن يكون جملة من الأشياء فيها وسائط، عدة وسائط، عقول، رجال، أعمال، قوى تبذل في شيء من الأشياء، في ظاهر الأمر أنها من الأمور المادية التي تكون من صنع البشر، لكن إذا تأملنا نهاية المطاف نجد أن ذلك من الله، إعطاء القوة، إعطاء القدرة، إعطاء العاقلة وما إلى ذلك من شؤون. وأن إلى ربك المنتهى، هذا مدخل في حديثنا. النقطة الثانية في الحديث، وحتى لا نبتعد عن أن هذه المقدمات تصب في غرضنا، هو أن التشريعات التي تنطلق من خالق للزوجين الذكر والأنثى، للزوجين الذكر والأنثى، ينبغي أن يلاحظ انطلاقتها من أي شيء. لا بد أن تكون منطلقة عن علم، لا بد أن تكون منطلقة عن عدل. هذا ما يتمثل في آيات كثيرة. بمعنى خل نفهم، إحنا أحيانا ربما يكون الإنسان الرجال يعني، وأنا ما أريد أخرج في موضوعنا إلى جانب الطرفة كثيرا أو شيء، لا، نتعامل الموضوع بجدية وهذا ما ينبغي أن يكون. قد واحد يشوف في بعض المواطن التشريع ما يصرفه، يقول لك هل مكان الله صاري النسوان؟ النسوان لو يشوفه يقول لا، نحن انظلمنا من الرجال. الله سبحانه وتعالى خالق الذكر والأنثى، إذن هو رب الجميع، إذن لا، ما عنده الله له رجال في مصطلحنا وله أنثى، حتى أنه يحيف على جانب من أجل جانب آخر. إذن هنا يتمثل علم ويتمثل عدل وتتمثل حكمة. إذن نأخذ هنا نموذجين فيما يتعلق بالعدل الإلهي، ونموذج آخر أيضا فيما يتعلق بالحكمة الربانية. هنا آيات عديدة في مجالات كثيرة، ولكن في حديثنا هذا وفي موضوعنا هذا نجد أن الله تبارك وتعالى قال حكما عاما جدير بعباده أن يلتفتوا إلى أن الدين الذي يؤمنون به هذا هديه، هذا منهاجه، هذا قانونه. فلنقرأ قوله تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. شنو هالآيات؟ شنو هالفكر؟ شنو هالمعارف؟ شنو هالدين الذي واحد يزهو به ويفتخر؟ أنا أنتمي إلى دين، أنتمي إلى فكر، هذا هديه، هذا قوله. يقول في كتابه آية، آية من جملة آيات الله، وكل آيات الله عجيبة، وكل آيات الله حكيمة، وكل آيات الله بليغة. وإذا بالله تبارك وتعالى، وهنا أيضا بصيغة الجمع وبالتحقيق، بأسلوب التحقيق، لقد، لام وقد، وكلاهما أداة تحقيق. لقد أرسلنا رسلنا، هذا رسل من قبلنا، إذن ما جاء به نبي الله موسى، ما جاء به نبي الله عيسى، ما جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد، صلى الله عليه وآله، وعلى كافة أنبياء الله ورسله، ما جاءوا به ليس من عند أنفسهم، وإن تمثل فيهم الكمال البشري، يتمثل الكمال في النبي الأعظم، لا كمال فوق كماله صلى الله عليه وآله، بلغ العلا بكماله، ولكن هذا الكمال وما يحمله إنما هو من هدي ربه الذي اصطنعه لنفسه، اختاره على عينه، بعثه إلى عباده، زوده بالمعارف من قبله. هنا يقول الحق تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا، أرسلناهم بأي شيء؟ تأملوا، بالبينات، مو أشياء غامضة، لا، فكر، هدي يطبق في الحياة، مجال للنيل ثماره بالبينات. بعد ما أوكلنا ذلك إلى حفظ، وهذا من العظمة ومن الروعة، أن جاء كتاب مدون من قبل الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبالفعل كتاب محفوظ، وأنزلنا معهم الكتاب. لماذا؟ أنبياء على امتداد البشر، كما قلنا في أحاديث أكثر من مرة، الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، كلها حجج من الله تبارك وتعالى، والله الحجة البالغة. لماذا كل هذا العناء ولماذا هذه الكتب؟ من أجل هدف واحد، أن حياة الناس التي يحيونها، حياتهم، معاشراتهم في أنفسهم، مع مجتمعهم، مع أسرهم، مع العالم أجمع، ليقوم الناس بالقسط، قيامهم يكون عادل، قيامهم يكون حق، قيامهم يكون طبق المعروف الإلهي. هذه آية. آية أخرى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إذن عدل حق، الله يبين في هذا الوحي واستجابة. الخلق كلهم خلقه وكلهم عياله، وكلهم في قبضته. إذن من يرفع يديه إلى الدعاء يستمطر رحمة الله، من يعمل صالحا لوجه الله، الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسن. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إذن هذا الخلق كله خلق الله، وهؤلاء كلهم عيال الله. إذن رحمته واسعة للجميع، عفوه عميم، خيره وكرمه دائم للخلق أجمعين، سيان في ذلك ذكرهم أو أنثاهم، إذن هم على حد سواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا حقائق دينه وأن يوفقنا للأخذ بها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محسن المعلم. نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه،
الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين،
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها
من يشاء
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لأمتك، وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال، اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في آيات أخرى من سورة صاد، وهي الآيات 29 حتى 33، والبداية مع الإنصات إلى تلاوة الآية 29 من هذه السورة المباركة.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن نظام المكافأة والجزاء في الكون يعتمد على أساس الحق والعدالة، ولذلك فإن المحسن والمسيء ليس سواء عند الله تعالى. تشير الآية المباركة التي استمعنا إليها إلى أن الهدف من إنزال القرآن الكريم لم يقتصر على تلاوته وتلفظ اللسان به، بل لكي تكون آياته منبعا للفكر والتفكر وسببا ليقظة الضمير والفطرة الإلهية، كما أن الله تعالى وصف الكتاب بأنه مبارك في إشارة إلى دوام استفادة المجتمع الإنساني من تعليماته، ولكونه استعمل هنا بصورة مطلقة، فإنه يشمل كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. من تعاليم الآية المباركة أولا، صحيح أن في تلاوة القرآن فضائل عديدة، ولكن الهدف من نزول القرآن هو التدبر في كتاب الله تعالى. ثانيا، إن كل الخير والبركة في القرآن بشرط أن نتدبر في آياته ونستلهم منها ونعمل بها. ثالثا، خلافا لما يتصوره البعض من أن الوحي يعارض الموازين العقلية، فإنه لا يوجد في القرآن الكريم أمر يخالف العقل والحق، فإن القرآن نزل ليوصل العقل البشري إلى أعلى مستويات الرقي والكمال. نستمع معا الآن إلى تلاوة الآيات 30 حتى 33 من سورة صاد المباركة.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
أحبتنا المستمعين، تواصل هذه الآيات البحث بشأن داود عليه السلام، فالآية الأولى تزف البشرى لداود عليه السلام في أنه سيرزق بولد صالح هو سليمان، وسيتولى الحكم وأعباء الرسالة من بعده، إنه أواب أي مطيع لله وممتثل لأوامره، والذي يتوب إلى الباري عز وجل إثر أبسط غفلة أو زلة. الآية التالية تبدأ بقصة خيل سليمان التي فسرت بأشكال مختلفة، حيث أن البعض فسرها بصورة سيئة ومعارضة لموازين العقل. على كل حال، يستشف من الآية مع القرائن المختلفة المحيطة بها أنه في أحد الأيام وعند العصر استعرض سليمان عليه السلام خيوله الأصيلة التي كان قد أعدها لجهاد أعدائه، إذ مرت تلك الخيول مع فرسانها أمام سليمان عليه السلام في استعراض منسق ومرتب، وذلك لأن الملك العادل وصاحب النفوذ عليه أن يمتلك جيشا قويا. وفي الواقع فإن الخيول السريعة هي إحدى الوسائل المهمة التي يجب أن تتوفر لدى ذلك الجيش، ولكي يطرد سليمان التصور عن أذهان الآخرين في أن حبه لهذه الخيول القوية ناتج عن حبه للدنيا، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، بمعنى أني أحب هذه الخيل من أجل الله ولتنفيذ أمره، وأريدها لجهاد أعداء الله. واستمر سليمان عليه السلام ينظر إلى خيله الأصيلة المستعدة لجهاد أعداء الله وهو يعيش حالة من السرور حتى توارت عن أنظاره. عندها أمر سليمان عليه السلام بإعادة عرض الخيل مرة أخرى فقال ردوها علي، وعندما نفذت أوامره بإعادة الخيل عمد سليمان عليه السلام إلى مسح سوقها وأعناقها، وبهذا الشكل أراد أن يشيد بجهود مدربي تلك الخيول وأن يعرب لهم عن تقديره لها، لأن من الطبيعي لمن أراد أن يعرب عن تقديره للجواد أن يمسح رأس ذلك الجواد ووجهه ورقبته وشعر رقبته أو يمسح على ساقه. وإلى بعض من تعاليم الآيات المباركة، إن أعلى مرتبة يبلغها الإنسان في مدارج الكمال والقرب الإلهي هي مقام العبودية لله تعالى. إن العناية البالغة لحراس الأمن والأمان في المجتمع من واجبات الحاكم، كما أن الاستعراضات العسكرية بحضور حاكم البلاد أمر يستحسنه القرآن. على حاكم البلاد أن يكون مطلعاً على المستوى الكمي والكيفي للتجهيزات والآليات العسكرية، وله أن يناور بها أمام أعدائه. في الختام نشكركم على المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا